بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتجاذب فيها أطراف الحديث عن الجديد في إعجاز القرآن. بالأمس في الحلقتين السابقتين ذكرنا أن الشرط الأساسي لتذوق الإعجاز القرآني ومعرفته أن يكون الإنسان على صلة بالقرآن وعلى بينة منه، وأن يتقن تلاوته، وأن يتدبر معانيه، وعندئذ يتهيأ لإدراك ما سنتحدث عنه من الجديد من مظاهر إعجاز القرآن. ثم عقبنا ذلك بتعريف كلمة الإعجاز، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ولا أريد أن أعيد ما قد ذكرت. ثم إننا بدأنا نتحدث عن الدليل على أن القرآن يتصف فعلا بما يسمى الإعجاز، ذلك لأننا نفترض أن في الناس اليوم من ينكر أن القرآن يتصف بصفة أو بسمة الإعجاز، فما هو الدليل العلمي الذي يمكن أن نواجهه به؟ قلنا ليس هنالك في الأدلة العلمية أقوى مما يسمى دليل التجربة والمشاهدة. العلماء اليوم لا يعتدون بعد هذا الدليل بأي دليل آخر. إذن فلنعد إلى ما يسمى بدليل التجربة والمشاهدة. تعالوا بنا نعد إلى صدر الإسلام، إلى ذلك العهد الذي فاجأ محمد صلى الله عليه وسلم عرب الجزيرة العربية بالهوية التي قدمها لهم عن نفسه أنه نبي مرسل. قالوا له أين دليلك على أنك نبي مرسل؟ فأنزل الله عز وجل عليه قوله ليقوله لهم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. أولا يكفي هذا القرآن الذي يتنزل عليك تباعا؟ إنه أقوى دليل. تلا محمد عليه الصلاة والسلام على مسامع المشركين هذه الآية، فاستخفوا بقرآنه وقالوا له: إننا سمعنا كلامك الذي تقول، ونحن باستطاعتنا بكل سهولة أن نقول مثل هذا وأفضل منه. وردد الله كلامهم قائلا: قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. لاحظوا كيف يتجلى دليل التجربة والمشاهدة. عندئذ تحداهم القرآن. أنزل الله عز وجل عليه قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وتفنن البيان الإلهي في هذا التحدي، قال لهم مرة أخرى: قل يا محمد، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أي معينة. وبأسلوب ثالث قال: أم يقولون أي المشركون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن القرآن تحدى العرب، وأنا لا أقول الله، أقول القرآن، لأننا لم نصل بعد إلى الدليل العلمي الذي هو دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن فعلا كلام الله. أنا الآن أصور الآن القرآن يتحدى العرب. قلتم سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، قولوا مثل هذا، وأنا نحن نتحدى. فماذا صنعوا؟ وجموا وسكتوا ولم يتأت منهم شيء بشكل من الأشكال. هذا ما نعنيه أيها السادة والسيدات بدليل التجربة والمشاهدة. كان مقتضى هذا التحدي والتقريع اللذين أصغينا إليهما في الآيات التي تلوناهما الآن، هذا التحدي والتقريع اللذان واجه بهما القرآن العرب الذين قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، مع عداوتهم لرسول الله ومع بحثهم عن أي دليل يثبتون به افتراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه. هذا كله ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يشمروا عن ساعد الجلد ويبدأوا فيقولوا كلاما يتضمن مثل المعاني التي يتضمنها القرآن، ولكنهم سكتوا ووجموا ولم يتأت منهم شيء. تعالوا قولوا لم يتأت منهم شيء. إذن نحن أمام دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله. ولاحظوا أيها السادة والسيدات، أضرب لكم مثلا، عندما أجدني الآن أمام صخرة كبيرة يتجمع عدد من الناس الأقوياء يتساءلون هل بالوسع أن نحرك هذه الصخرة أو أن نحملها؟ يقول قائل منهم لا، لا يتأتى منكم أبدا أن ترفعوا هذه الصخرة أو أن تحركوها من مكانها. يقول بعض لا، هذه صخرة ليست عاتية، ويتأتى منا أن نحمل ما هو أثقل منها. طيب كيف يتبين الحق؟ دليل التجربة والمشاهدة. نقول لمن يزعم أنه يستطيع أن يحمل هذه الصخرة، تفضل واحملها، فإن حاول ولم يتأت منه ذلك، إذن نحن أمام دليل التجربة والمشاهدة على أن هذه الصخرة لا يتأت لهؤلاء الناس أن يرفعوها أو أن يحركوها. بكل بساطة هذا هو الدليل الذي أثبت أن العرب وجموا عندما جد الجد، وعندما قيل لهم تفضل فأتوا بكلام مثل القرآن، لا مثل القرآن في الأسلوب. قلنا لا أحد يستطيع أن يقلد أسلوب أحد، لا، جئوا بكلام مثل القرآن في مضمونه في المعاني التي فيه، كما قلنا في الحلقة السابقة أو التي قبلها. ثم إن آيات القرآن بقيت تتحدى العصور والأزمنة جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. هذه الآيات التي يتحدى القرآن، أقول القرآن، فيها كل الناس أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام، هذه الآيات بقيت تنادي على أسماع الأجيال كلها وتدعوهم إلى أن يجربوا. ومرت هذه الآيات بالناس جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يومنا هذا، ولم يستطع أحد في أي من العصور الغابرة أن يخترق هذا التحدي وأن يقول نعم لقد استطعت أن آتي بكلام يتضمن مثل المعاني التي يتضمنها القرآن ومثل الجوانب الإعجازية التي سنتكلم فيها. هل هنالك من جرب حظه فتأتى منه شيء جاد؟ طبعا لا. طبعا هنالك من حاول فجاء بكلام باهت مفكك ركيك ساخر يضحك. وأنا لا أريد أن أنقل بكم من الجد إلى الهزل، فأروي لكم كلاما من كلام مسيلمة الكذاب أو ابن الراوندي الذي قالوا إنه حاول أن يصوغ كلاما كالقرآن ثم لما وجد أن كلامه تافه أخفاه، ولكن الأزمنة كشفته فكان الناس بين ضاحك وساخر ومستهزئ. نحن نتحدث عن كلام يرقى إلى درجة القرآن أو إلى قريب منه، لم يتأتى هذا. إذن نحن أمام ما يسمى بدليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن أعجز الناس خلال العصور كلها، أعجزهم عن أن يأتوا بمثل كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا مقدمة انتهينا منها. الآن أيها السادة والسيدات، ندخل في سلسلة أحاديثنا عن الجديد الذي لم يدرس بعد فيما أعلم من جوانب ومظاهر إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. أبدأ قبل كل شيء بوقفة ربما كانت طويلة إجمالا عند الصياغة القرآنية وكيفية دلالتها على المعاني. كيف تعبر الصياغة القرآنية عن المعاني؟ هنا أريد أن أفتح ملف حديث لابد من أن نصغي إليه لكي نتبين الجديد من معنى إعجاز القرآن من حيث الصياغة التعبيرية في الدلالة على المعنى. كل منا أيها السادة والسيدات يشعر بمعاني كثيرة والتصورات في ذهنه، فيحاول أن يعبر عن هذه المعاني بماذا؟ باللغة. باللغة. هل نستطيع أن نعبر عن سائر المعاني التي تجول في أذهاننا والتصورات التي تجول في خواطرنا، هل نستطيع أن نعبر عنها جميعا كما نشاء باللغة؟ بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نجعل اللغة مرآة لتصوير خلجاتنا وأفكارنا والمعاني التي تدور بأذهاننا؟ الجواب بكل بساطة لا، لا نستطيع. وليس في الناس كلهم من يستطيع سبيلا إلى ذلك. لماذا؟ لسببين اثنين، وأرجو أيها السادة والسيدات أن تكونوا دقيقين في الإصغاء إلى ما أقول. السبب الأول أن المعاني التي تجول بأذهاننا والتصورات التي تحتضنها مخيلتنا وأفكارنا أوسع بكثير من ألفاظ اللغة التي نستعين بها. لماذا؟ ذلك لأن المعاني والأفكار والتصورات تنبع من داخل النفس، أما اللغة فنحن نستلها ونأخذها من الخارج، نحفظها تأتينا من الخارج ثم إننا نعبر بها. ولا شك أن منبع الأفكار الذي هو في الذهن وفي داخل النفس أوسع بكثير من غطاء الألفاظ واللغة التي تعبر عنها. دائما المعاني والأفكار أكثر أضعافا مضاعفة من اللغة، الألفاظ التي تعبر عنها. وأضعكم أمام الدليل على هذا. الآن مثلا أشعر بوجع في ضرسي، مثلا أقول والله أنا أعاني من ألم في ضرسي، بعد حين أشعر بألم بصداع في رأسي، بماذا أعبر؟ أقول أشعر بألم في رأسي، أشعر بألم في معدتي، أشعر بألم لهذا المنظر الذي رأيته. لاحظوا الكلمة واحدة، ألم ألم ألم، أشعر بألم. هل المعنى واحد؟ هل المعنى الذي أشعر به عندما أشعر بهذا الألم في ضرسي هو ذاته المعنى الذي أشعر به عندما أشعر بألم في المعدة؟ هل هو ذاته المعنى الذي أشعر به عندما أنظر فأجد منظرا تتقطع له الأكباد؟ نعم، أقول منظر مؤلم. الكلمة واحدة، مؤلم مؤلم مؤلم، لكن المعاني أنا أشعر مختلفة. هل أستطيع أن أتفنن فأعبر عن كل معنى من هذه المعاني بكلمة أخرى؟ لا أستطيع. نحن نعبر بكلمة الجمال عن معاني كثيرة جدا. أقول منظر جميل، قصة جميلة، شخص جميل، نعم نقش جميل، نعم أشياء جميلة كثيرة جدا، لكن معنى الجمال في كل صورة من هذه الصور مختلف عن المعنى الآخر، أليس كذلك؟ هل أستطيع أن أستنجد باللغة لأعبر عن جمال القصة بكلمة غير الكلمة التي أعبر بها عن جمال الشخص؟ لا أستطيع. هل أستطيع أن أعبر عن جمال الزهرة بكلمة غير التي أعبر بها عن جمال البستان أو عن جمال صوت مطرب؟ لا أستطيع. ليس أمامي إلا كلمة جميل 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 إلى آخر. أشم رائحة الزنبق فأقول إنها لرائحة زكية. أشم رائحة الورد المعروف، رائحة أخرى، رائحة أخرى، ماذا أقول؟ أشم منها رائحة زكية. أشم رائحة رائحة الياسمين، رائحة ثالثة غير الرائحة الأولى والثانية، ماذا أقول؟ رائحة زكية. أشم رائحة الفل مثلا، مئات الروائح الرائعة كلها أعبر عنها بكلمة رائحة زكية، رائحة زكية، رائحة زكية، لكن المعنى الذي في ذهني في كل مرة يختلف. اللغة قاصرة، اللغة لا تنجدني للتعبير عن مشاعري الخفية، لأن اللغة ضيقة بينما المشاعر واسعة جدا. لذلك أيها الإخوة، استعان الإنسان منذ أقدم العصور بشيئين حتى يتحايل على اللغة ويوسع من مدلولها، يعني جهد الاستطاعة. الوسيلة الأولى هل تعلمون ما هي؟ الوسيلة الأولى الغناء. لماذا يلجأ الإنسان إلى الغناء؟ ولماذا يطرب السامع عندما يصغي إلى صوت شجي ذي الحال المتناسقة؟ لماذا؟ هذا الإنسان الذي يغني تطوف بمشاعره معان وخلجات وأحاسيس، يستنجد باللغة؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يستعين باللغة وأن يعتصرها للدلالة على المعنى الذي يريد، لا يستطيع، اللغة ضيقة. يحاول أن يعبر عن مشاعره لا يستطيع، يستعين بالآهة، يستعين بالنغمة، يستعين باللحن. الواقع أن هذا اللحن، هذه النغمة تتمم ما عجزت اللغة عن أدائه. وأنا عندما أسمع شجوى هذا الإنسان الذي أراد أن يعبر عن مشاعره باللغة فلم يستطيع، ثم تأوه أودع مشاعره في هذه الآهة، أودع مشاعره في هذا اللحن. أطرب، لماذا أطرب؟ لأنني أشعر بالمعاني الكامنة بين جوانحه والتي عجزت اللغة عن أن تعبر عنها، فتفاعلت معه في هذا الشعور. إذن الغناء منذ أقدم العصور إنما وجد لكي يتحايل الإنسان بواسطته على اللغة، فيمغط ويوسع من اللغة عن طريق الغناء، عن طريق اللحن، عن طريق الشجو وما إلى ذلك. أنا الآن أصور عجز الإنسان أمام اللغة بسبب كثرة المشاعر التي لا تستطيع اللغة أن تعبر عن خلجاتها. الوسيلة الثانية التي استعان الإنسان بها وتحايل على اللغة عن طريقها ما هي؟ هي وسيلة المجاز، الاستعارة، التشبيه، الكنايات، ما يسمى بالبلاغة في اللغة العربية. لأن لماذا يعني نحن نستعمل المجاز؟ نعم، نشبه، نستعير، نعم، ونعبر بأشياء خارجة عن دلالة الحقائق. نعم، لأن اللغة طبع ضيق، ضيق اللغة تحايلنا عليه عن طريق اختلاق صور من المجاز. نقول سال الوادي، الواقع أن الوادي لم يسل، الماء هو الذي سال، لكن أنا عندما أنظر إلى هذا الوادي وقد اهتاجت المياه في داخله وأصبحت تتدفق، أنظر فأجد أن الوادي هو الذي يسير. هذا الشعور كيف أعبر عنه؟ أتحايل على اللغة وأوجد المجاز. نعم، المجاز أصبح بابا واسعا جدا جدا، أضاف إلى اللغة لغة أخرى. نعم، يعني لاحظوا الشاعر عندما يقول دمشق خذيها وألمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما، لاحظوا المعنى، أكلت دما إن لم أراك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. مغموس بالمجاز، لماذا؟ لأن هذا الشاعر يريد أن يصور أحاسيس موجودة بين جوانحه، الحقائق اللغوية لا تنجده فيها ولا تشفي غليله، فماذا يصنع؟ يستعين بالمجاز. كل مجاز، دمشق خذيها، يكلم البلد، البلد يعني ليس رجلا، وألمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما أي استوجبت قصاصا، إن لم أراك بضرة بعيدة مهوى القرط يعني طويلة العنق طيبة النشر. وهكذا الإنسان منذ أقدم العصور عندما وجد أن مشاعره، المعاني التي تطوف بذهنه أوسع بكثير من اللغة، سواء اللغة العربية أو غير العربية، كان لابد أن يعبر عن مشاعره. استعان لذلك بوسيلة، الوسيلة الأولى بث الآهة والشجو واللحن عن طريق الغناء، الوسيلة الثانية الاستعانة بالمجازات والكنايات والتشبيهات وما إلى ذلك. ومع ذلك بقي الإنسان عاجزا، لا يستطيع أن يعبر عن عمق المشاعر التي تطوف بذهنه. هنا أقول أما القرآن فهو عندما يعبر عن المعاني التي يعبر عنها أو يصورها مبرأ من هذا العجز، القرآن مبرأ من هذا العجز، يعبر عن هذه المعاني بأدق ما يمكن. كما سنجد لن أعيد ما قد قيل في الكتب، لكنني سأضعكم أمام صور هي جديدة فيما ينبغي أن نعرفه من إعجاز القرآن الصياغي. ظاهرة أخرى أيها السادة والسيدات هي السبب الثاني لعجز الإنسان. ما هي هذه الظاهرة؟ هي أن أحدنا مهما كان بليغا ومهما كان لغويا عندما يطل على هذه اللغة العربية يجد نفسه منها أمام بحر متلاطم من كلمات كثيرة جدا جدا، كل معنى من المعاني تجد له مترادفات شتى، كل معنى من المعاني تجد له مترادفات شتى. طيب هذه الألفاظ المترادفة يخيل إلينا أنها كلها بمعنى واحد، ولكنها في الواقع ليست بمعنى واحد، هي تدل في الجملة على معنى واحد لكن عند التدقيق لكل كلمة معنى. يعني مثلا أنا عندما أقول مضى، ذهب، انطلق، مشى، يخيل إلي أن الكلمات بمعنى واحد، فأستعمل كلمة لا على التعيين وأقول مشى فلان أو مضى أو انطلق أو ذهب. لا، كل كلمة لها دلالتها. يخيل إلي أن كلمة قعد، جلس، اطمأنت به الأرض بمعنى واحد، لا أبدا، قعد لها معنى، جلس لها قعد، تقول قعد إذا كان رجل واقفا ثم إنه قعد، تقول جلس إذا كان مضطجعا ثم إنه استقام، وهكذا. يخيل إلينا أن الألفاظ المترادفة كلها بمعنى واحد، لا أبدا، عند الدقة لكل كلمة دلالتها الدقيقة على المعنى الدقيق. يبدو أن الوقت قد أدركنا، وأستأذنكم أن أقطع الكلام قبل أن أصل إلى نهايته، وأعدكم أنني سأعود إلى بيان هذا الجانب الثاني في الحلقة الآتية إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.